الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل هذه الرسالة المباركة أصول السنة للإمام أبي عبد الله المشهور بابن أبي زمنين رحمة الله عليه. وبعد أن انتهينا من قول الإمام باب في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة، انتقل الإمام إلى باب آخر فقال: باب في الإيمان بصفات الله عز وجل وأسمائه. باب في الإيمان بصفات الله عز وجل وأسمائه. قال محمد: واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما. انتبه، يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدع إيمانا، وإنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يقصد الإمام بهذا الكلام أن العبد إذا جهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه يكون عالما، يعني شيء ربنا تبارك وتعالى لم يخبر به عن نفسه والإنسان لا يعلمه أي يجهله فهو عالم. وعكس ذلك إيه؟ لو أن إنسانا أخبر عن الله عز وجل بما لم يخبر به هو عن نفسه فهو من أجهل الجهلاء. حاضر. الإنسان إذا أخبر عن المولى عز وجل بأسماء أو بصفات أو بأفعال، وهذه الأشياء التي أخبر عنها الآدمي لم يخبر بها ربنا عن نفسه عز وجل ولا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه، فهو من أجهل الجهلاء، بل هذا عياذا بالله ألحد في أسماء الله عز وجل وصفاته. يبقى أنا عندي أشياء معينة ربنا تبارك وتعالى لما تكلم عن نفسي خلاص معرفهاش، فإن ادعيت علمها فهو من الجهل، وإن ادعيت أني لم أعلمها لأنه لم يتكلم بها فهذا هو العلم. ثم شرع الإمام يأتي بآيات لصفات المولى عز وجل فقال: كل شيء هالك إلا وجهه، فيها إثبات صفة الوجه لله عز وجل. معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات كما سوف يأتينا. وقال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. اكتب في الهامش جنبها كده: أطلق الله عز وجل على نفسه أنه شيء، ولم يتسمى بشيء، ولم يتسمى بشيء، يعني ليس من أسماء ربنا شيء سبحانه وتعالى، ولكن ولم يتسمى بشيء، يعني ليس من اسمه شيء، ولكن جاء هذا الإطلاق إثباتا للوجود ونفيا للعدم، ولكن جاء هذا الإطلاق إثباتا للوجود ونفيا للعدم، ولكن جاء هذا الإطلاق إثباتا للوجود ونفيا للعدم. ما المعنية بالإطلاق؟ ساعة ما قلت أنا دلوقتي يا إبراهيم، أيوة الشيء، أي نعم، لا خد بالك كتبت العبارة اللي أنا مليتها دلوقتي، أيوة ما معنى الإطلاق هنا؟ انا تعمدت اسالك لانك انشغلت وده ما ينفعش، ما ينفعش الله يبارك فيك، ما ينفعش يا مشايخ، اتفضل. ها، لا ولكن جاء هذا الإطلاق. معنى كلمة الإطلاق هنا الذي أعنيها أي إطلاق اسم الشيء عليه، إثباتا للوجود ونفيا للعدم، إثباتا للوجود ونفيا للعدم. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه. اكتب في الهامش إثبات صفة النفس لله عز وجل. فإذا سويتم ونفخت فيه من روحي، ونفخت فيه من روحي، إضافة مخلوق لخالق للتشريف، افطنوا، إضافة مخلوق لخالق للتشريف. وقال: فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. إثبات صفة العينين لله جاءت من هذا النص ومن قول نبينا صلى الله عليه وسلم: أما إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، عن المسيح الدجال: أما إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الله يجزاكم بالخير، احنا بنتكلم كما تعلمنا، فإن أراد أحد منكم أن يستدرك علينا أو وجد في الكلام شيء فعلى الرأس والعين، عشان بس أبرأ من الزلل والخطأ، أنا مش معصوم ولم أصل إلى الآن للأسف إلى طالب علم، فبرضو من باب التنبيه، لأن ممكن بعض إخواننا يستدرك علينا أشياء ويستحي نظر لكبر السن بيني وبينه، فأنا بنبه عشان إيه أفتح المجال. أكتب لي رقعة بها ما لاحظته علينا لعل الله يعني يجزيك عنا خير الجزاء. يقول: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عين، إثبات صفة العينين لله من هذه النصوص ومن قول نبينا صلى الله عليه وسلم: أما إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، أي إنه أعور المسيح الدجال، وإن ربكم ليس بأعور، فيه إثبات صفة العينين لله عز وجل. وقال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. اكتب في الهامش: نثبت صفة اليدين لله عز وجل، ولا ندري عن الكيفية، ولا ندري عن الكيفية. ومن قال أن اليد بمعنى النعمة أو القدرة تأويلا فهو مبتدع ضال. ومن قال أن اليد بمعنى النعمة أو القدرة فهو مبتدع ضال. اكتب أيضا: وقال ابن قتيبة رحمة الله عليه: واليد في لغة العرب إذا جاءت مثنى فلا تصرف إلا إلى الجارحة. واليد في لغة العرب إذا جاءت مثنى لا تصرف إلا إلى الجارحة. وهنا بقى الحكمة التي من أجلها قال رب البرية: بل يداه مبسوطتان. مع أن يهود قالوا يد الله مغلولة، كان السياق يقتضي بل يده مبسوطة، فلما قال بل يدا إشارة وإيماء إلى أن الله سبحانه وتعالى له صفة اليدين وهي من صفات الذات. اكتب: وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. وقال عز من قائل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى فيه إثبات صفة اليمين لله عز وجل بيمين، وهذا إجماع بين أهل العلم. وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى فيه إثبات صفة السمع لله وكذلك صفة الرؤية له سبحانه وتعالى، أسمع وأرى. ولكن لا ندري عن كيفية صفة السمع، لا ندري. ومن قال سميع بلا سمع فهو أضل من حمار أهله، من قال سميع بلا سمع أضل من حمار أهله. وقال عز من قائل وكلم الله موسى تكليما، إثبات صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى. وكلم الله موسى تكليما، إثبات صفة الكلام للمولى عز وجل. ومن قال أن من لوازم إثبات صفة الكلام تشبيه الله بخلقه فهو أضل من حمار أهله، ومن قال أن من لوازم إثبات صفة الكلام لله أن نشبه الله بخلقه فهو أضل من حمار أهله. وقوله عز من قائل الله نور السماوات والأرض، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، اكتب في الهامش. ومعتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفات المولى عز وجل التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، ده معتقد أهل السنة والجماعة. أهل البدعة على غير كده، يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، وهذا خلاف الوارد. يبقى إثبات صفات كثيرة ومتنوعة، أما عند النفي إجمالا، ليس كمثله شيء، نفي إجمال. وهو السميع البصير تفصيل في الإثبات. اكتب ومعتقد أهل السنة والجماعة أننا ننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله. وكذلك نثبت ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء وصف نسب إلى الله لم يرد في كتاب ولا سنة إثباتا ولا نفيا، فإذا جاء وصف نسب إلى الله عز وجل لم يرد في كتاب ولا سنة إثباتا ولا نفيا، فالصواب التوقف، لا ننفيه ولا نثبته، فالصواب التوقف لا ننفيه ولا نثبته. ليه؟ لأنه لم يرد. تاني، فإذا جاء وصف نسب إلى الله عز وجل، واحد مبتدع قال لك نثبت لله صفة الجهة، نقول نسب إلى الله عز وجل لم يرد مثبتا لا في الكتاب ولا في السنة ولم يرد منفيا، يعني ما فيش كتاب ولا سنة بيقول أن الله عز وجل له صفة الجهة، ولا في كتاب ولا سنة يقول أن الله تبارك وتعالى ليس له جهة، هذا لم يرد. يبقى الصواب الذي كان عليه الأئمة الكبار التوقف. نقول ما نعرفش ليه، يبقى انت ما تش فاهم حاجة، لا ده انا فاهم ونص، وانا اتقيد بالدليل لا اتعداه ولا اتخطاه، انا اثبت ما اثبته وانفي ما نفيه. فهو عز وجل اعلم بنفسه من غيره، وانبياء الله عز وجل اعلم بالله من غيرهم، طالما انه لم يثبت الصفة ولم ينفيها خلاص. فربنا تبارك وتعالى في هذه الآية قال لا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي عن المولى عز وجل إثبات صفة السنة والنوم، هذا هو المعتقد. ولكن هنا أمر آخر ذكرنا به بعض إخواننا جزاه الله خيرا، عند نفي الصفات عن المولى عز وجل حتى يكون العبد منزها وموحدا ينبغي اعتقاد كمال الضد، ينبغي اعتقاد كمال الضد. يبقى نقول لا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي عن الله السنة والنوم مع اعتقاد كمال القيومية لله عز وجل، ده المعتقد الصحيح. أما النفي بس المجرد دون اعتقاد كمال الضد ليس فيه مدح على الإطلاق. واضح يا إخواننا؟ أخونا الله يبارك فيه ويكسر من أمثاله بالثاء إلى بالسين، هو أمر مشكل عليه ولكن لا بأس أبدا من البيان. بيقول إيه؟ اجعل هذا الكلام بيني وبينك، فهي نصيحة لا على الرأس والعين، ولما بيني وبينك على الملأ، هو يضيروني إن أخطأت وأرجع، يقلل ولا يرفع؟ أنا عاوز أرفع، واخد بالك؟ بس يا إخواننا الله يبارك فيكم ثقوا تمام الثقة أن الصدر أوسع مما تتخيلون، أوسع مما تتخيل. ولكن أخونا أشكل عليه أمر، قال قلتم عن قول الله تعالى عن المنافقين يعتذرون إليكم إذا رجعتم الآيات، قلتم فيما معنى كمعذرة المعاصرين الآن. نعم وما زلت عند قولي، على حد علم القاصر أن آيات القرآن في المنافقين يراد بها النفاق الأكبر. نعم وأصبت في ذلك، وهذا من صيغ التكفير كما قال بعض علمائنا. لا يا أخي الفاضل، إن فهمت هذا عني فهذا فهم غير سديد، لأنه لا يلزم أن يتشبه الرجل بخلق بعض المخالفين أن يكون مثلهم، لا يلزم. وإلا قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ثنتان من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري إنك امرؤ فيك جاهلية. فهل يا ترى إذا عير أحد أخاه بأنه فيه جاهلية هل معنى ذلك كفره؟ لا، لا يلزم من أن يكون في الرجل صفة من صفة النفاق أو الجاهلية أن يكون جاهليا أو أن يكون منافقا، هذا بعيد كل البعد، وجزاك الله عز وجل خير الجزاء. نعم، أي نعم، ليس المعتقد خالص، بعيد كل البعد. طيب، يبقى إذن عندنا في صفات النفي للمولى عز وجل لابد أن ننفي ما نفاه ربنا عن نفسه ونفاه عنه نبينا صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد بإثبات كمال الإيه؟ كمال الضد. ومن أجل هذا قسم العلماء الصفات إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. ثبوتية أي أثبتها رب البرية لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. سلبية نفاها عنه، نفاها ربنا عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى الله نور السماوات والأرض، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كل هذه أسماء للمولى عز وجل ثابتة في الكتاب، وغيرها من الأسماء ثابتة في السنة. اكتب في الهامش: ومعتقد أهل السنة والجماعة. في أسماء المولى عز وجل هي أنها توقيفية على النص، وأنها أعلام وأوصاف. توقيفية على النص وأنها أعلام وأوصاف. ومعنى كلمة توقيفية على النص أن يأتي النص الصريح بالاسم في الكتاب أو في صحيح السنة. معنى كلمة توقيفية أن يأتي النص صريح بالاسم في الكتاب أو في صحيح السنة. وكما تعلمون أن لغة العرب أن يأتي الاسم صريحا في الكتاب أو في صحيح السنة، معنى كلمة التوقيف. ومن أجل هذا إذا أردت أن تتناقش مع بعض إخوانك في قضية الأسماء ضع القواعد، فإذا اتفقتم على القواعد ما عداها هين ويسير. القواعد إيه؟ أسماء ربنا عز وجل توقفية على النص. إيه معنى التوقيف؟ لأن بعض المبتدعة جعل اشتقاق بعض السلف هكذا زعم، كأنها بمثابة التوقيف، وده من الخلط. لا، التوقيف معناه أن يأتي الاسم صريحا في نص في الكتاب أو في صحيح السنة. لأن لغة العرب معروف الكلمة إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا، والاسم إما أن يكون وصفا وإما أن يكون علم على الذات. يبقى الاسم إما أن يكون صفة وإما أن يكون علم على الذات. طيب متى نعرفه؟ كما قال علماء العربية ووضعوا للاسم علامات معينة معروفة، التعريف والنداء والإضافة والتنوين إلى غير ذلك. يبقى كل هذه علامات للاسم. يبقى جاء الاسم صريحا في الكتاب أو في صحيح السنة، يبقى اسم. شريطة أن يكون هذا الاسم علم على الذات، وفي نفس الوقت يشتق منه وصف للمولى عز وجل. ومن أجل هذا امتنع أهل العلم عن إطلاق اسم الدهر على الله، بالرغم من الحديث صحيح وصريح: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فإذا طبقت قواعد الإسمية عليه تنطبق، ولم يجعله العلماء خلافا لابن حزم، وابن حزم منحرف في هذه القضية. لما؟ لأن أنك الظهر لا يشتق أو لا يدل على معنى من معاني الأوصاف. وكما قال الشيخ المبارك العثيمين رحمة الله عليه، قال: الحديث نفسه يدل على أن الظهر ليس من أسماء الله، لأن الله عز وجل قال: يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فقال العثيمين: يستحيل أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتح اللام. كان ده شرحنا قبل ذلك. يبقى أسماء المولى عز وجل توقفية على النص وأعلام وأوصاف. معايا أخي الفاضل؟ بعد ذلك من القواعد أو من كلام في أسماء الله، بعد أن اتفقت أنت ورفيقك على هاتين القاعدتين الأمر سهل. فإذا اختلفت أنت وهو في حديث صححه بعض العلماء وأنت ما اقتنعت بذلك وقلت أنه ضعيف واحتوى على اسم، الأمر بينك وبينه هين. أما أن الاختلاف يأتي ونقول أسماء المولى عز وجل ليست توقيفية ويجوز الاشتقاق من الصفات ومن الأفعال، لا، ده مفترق ما ينفعش فيه السكات، ولا ينفع فيه قولين. لا، إما أن تكون غير مشتقة، هذا مذهب أهل السنة، وإن قلت بالاشتقاق هذا مذهب أهل البدعة. مسألة واضحة. الأمر الثاني أن يأتي باسم وهذا الاسم لا يدل على وصف، هذا مخالف. وما فعل هذا إلا الجهمية أهل البدعة والمعتزلة لما أثبتوا أسماء للمولى عز وجل وجردوها عن معانيه، فقالوا: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى غير ذلك. هذا من الضلال. وهذا هو الفرق بين أسماء المولى عز وجل وأسماء البشرية. أسماؤنا أعلام، ممكن أن يكون للشخص حظ من اسمه وممكن أن لا يكون. فالرجل اسمه سعيد ومذ أن ولد حتى مات ما رأى السعادة. رجل اسمه مثلا محمود وما حمده مخلوق قط إلى غير ذلك، فليس حظ. أما المولى عز وجل أسماه أعلام وأوصاف، أعلام باعتبارها دلت على الذات، أوصاف باعتبار أن كل اسم يدل على وصف معين، وكونها أوصاف لا ينافي العالمية، هكذا قال أهل العلم. طيب بعد ذلك اسم المقيد واسم المطلق، الأمر فيها واسع، بس بضابط. إيه الضابط؟ ما أطلقه ربنا عز وجل على نفسه يجوز أن يقيد، وما قيده لا يجوز أن يطلق. معايا يا مشايخ؟ كانوا طبعا قلنا كتير. تاني، ما أطلقه ربنا عز وجل على نفسه من الأسماء، سميع، عليم، ده مطلق، يعني لم يقيد، ملوش قيود، عليم على الإطلاق، سميع على الإطلاق، وقبل رحيم على الإطلاق، دي مسائل منتهية. طيب إذا جاء الاسم مقيد خلاص لا يطلق على الله إلا بالقيد، لأن القيد هنا هو موضع الكمال والجلال. أما إذا أطلق يجوز التقييد، فتقول عليم بذات الصدور، وتقول عليم فقط، لما أطلقه، فما أطلق يقيد. طيب ما قيد يطلق؟ لا، عالم الغيب والشهادة. بالرغم ان الشيخ المبارك العثيمين رحمة الله عليه في كتابه الماتع القواعد المثلى اطلق على الله اسم العالم، واخد بالك، هكذا باطلاق. الشيخ له وجهة تحترم ومقبولة لا شك في ذلك، وهي لان الله عز وجل قال عالم الغيب والشهادة، ما الذي يبقى؟ ها يبقى شيء؟ ما هو الكل كله عبارة عن ايه؟ ها غيب والشهادة. طب ربنا قال عالم الغيب والشهادة، يبقى هو ده الإطلاق. هذه وجهة نظر الشيخ عليه رحمة الله، والأولى أن نتقيد بما قيده ربنا عز وجل ونطلق ما أطلقه المولى عز وجل. واضح يا إخواننا مسألة الأسماء باختصار شديد جدا. اما بقى يتكلم ويقول لك الاشتقاق وكما اشتق السلف ومش كده وبس، وسمعنا البعض يشنشن ويدندن حول ما يسمى باجماع العلماء على بعض الاسماء كالمغيث والغياث وكالضار والنافع وكالمعز المذل، ونسب هذا الكلام لشيخي الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على ائمتنا. وهذا الكلام إخواني يحتاج إلى ضبط وإلى تدقيق، إلى ضبط وإلى تدقيق، خاصة المقصد الأسنى للقرطبي في شرح أسماء الله الحسنى. توسع الإمام في كلمة الإجماع، فكل اسم ذكره وعليه الإجماع وعليه الإجماع وعليه الإجماع. بالرغم المتتبع لكلام العلماء في مسألة الأسماء يجد أن ما قاله الرجل منتقد، ليس فيه إجماع، لأن احنا لما تكلمنا قبل ذلك عن الإجماع بشيء من الاختصار وذكرنا مسألة، قلنا لو أن مجتهد العصر اجتمعوا في مسألة من المسائل واتفقوا جميعهم على قول وخالفهم واحد منهم لا ينعقد الإجماع. طيب يبقى كيف تنقل الإجماع وكثير من روايات الأسماء مختلف في كثير من الأسماء فيها؟ يبقى ليس فيها إيه؟ إجماع. وعليه فأسماء ربنا تبارك وتعالى كلها حسنى، أعلم وأوصاف، توقفية على النص. ما أطلقه ربنا عز وجل نطلقه ونقيده، وما قيده ربنا عز وجل من باب الأدب لا يطلق. طيب ومثل هذا في القرآن كثير، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك كما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية لا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، مما خلق والباطن بطن علمه بخلقه تعالى وهو بكل شيء عليم حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وكما ذكرنا قبل ذلك ونعيد من أهميته، لا يستطيع المسلم أن يلتزم بالأوامر الشرعية إلا إذا عظم النص، ولن يعظم النص إلا إذا عظم المولى عز وجل، ولن يعظم ربه إلا إذا تعرف عليه. سلسلة مرتبة ترتيب محكم دلت على ذلك النصوص الشرعية. يبقى ابتداء أعظم ربي عز وجل، كيف؟ من خلال أتعرف عليه. طب أعرفه إزاي؟ عرفنا على نفسه سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة، لا نتجاوز ذلك. طيب بعد ذلك عظمته التعظيم اللائق به ونزل في القلب منزلة اللائقة به لزاما بدون عناء، سيعظم القلب النص. ودي شيء يا اخوانا فطري، شيء منطقي عقلي لا ينكره الا مكابر. امتلأ القلب بتعظيم الرب، فاذا حدثك محدث وقال ما تسمعه الان كلام الرب، يستحيل ان تقف في تعظيمه لحظة، لانك عظمته وامتلأ قلبك بتعظيمه وبإجلاله وبمحبته، فلابد ان تعظم النص. عظمت النص فتقع الاستجابة الفورية لأوامر الرب البرية. يقول وحدثني أحمد بن عبد الله بن سعيد بن القطان عن ابن وضاح قال حدثنا أبو محمد سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أشرس بن ربيعة قال حدثنا أبو ظلال أنه دخل على أنس بن مالك فقال له يا أبا ظلال متى أصبت في بصرك؟ قال لا أعقله، لا أعقله يعني مش فاكر. قال أفلا أحدثك بما حدثني به نبي الله سبحانه وتعالى عن جبريل عليه السلام عن ربه أن الله قال يا جبريل ما ثواب عبدي إذا أخذت كريمته؟ قال جبريل ربي لا أعلم إلا ما علمتني. قال يا جبريل ثواب عبدي إذا أخذت كريمته النظر إلى وجهي سبحانه وتعالى. دي من أعظم النصوص الشرعية التي يسلى بها من ابتلاه ربنا بفقد عينيه. وحقيقة الأمر إخواني أن الله تبارك وتعالى ما يبتلي عبدا بشيء إلا عوضه ما هو خير منه، هذا واضح. يعني أعرف بعضهم ابتلاه ربنا بفقد عينيه على كبر، وخبرك، فإذا جلست أنا وهو على طعام يقول لي يا شيخ، أقول له نعم، يقول لي مشي إيدي على الأطباق اللي قدامي، أقول له ماشي، ده مثلا فول طعمية بيض جبنة كذا كذا، يكون مثلا موجود إيه أكتر من طبق 5-6 أطباق، فمشيه مرة واحدة يقول لي ايه خلاص ما تقوليش تاني، فانا ارمقه يضع يده على طبق، اقول له فين؟ يقول لي في الجبنه. اقول له ماشي. طيب فين؟ يقول لي في الفول. لا تخطئ قط. واعجب من ذلك يستخدم الاله الحاسبه اتقان ما بعد اتقان، ده امامي اعرفه جيدا، ولكن مشكلته ايه؟ تمليه الرقم يضربه لك، يقول لك بس معلش اقرا بقى كده اللي قدامك، لا يخطئ قط، صوابعه على طول. سبحان الله، أخذ ربنا عز وجل منه شيء وأعطاه شيء سبحانه وتعالى، جواد كريم. هنا يقول النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى فيه إثبات صفة الوجه للمولى عز وجل، ولكن الكيفية لا ندري، لا ندري. وحدثني وهب عن ابن وضاح قال حدثني يوسف بن عدي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتب آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أسكنك الله الجنة ونفخ فيك من روحه، من روحه، هاء الضمير إلى الله عز وجل، وإضافة مخلوق إلى خالق. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرنا يزيد بن عياض عن موسى بن عقبة عن علي بن حسين عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو ساجد، ثم ذكر الحديث وفي آخره أنت كما أثنيت على نفسك. نثبت صفة النفس للمولى عز وجل. وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، فأخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين. سبق إخواني أن تكلمنا في أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض، مبحث الطويل الذي أخذناه، وتكلمنا عن كلام أئمة السلف في إثبات صفة اليدين للمولى عز وجل، وهل يا ترى إحدى يديه يمين والأخرى شمال أم كلتا يدي الرحمن يمين. قلنا ما فيش هنا خلاف في العقيدة، لأن كل طوائف أهل السنة أثبتوا صفة اليدين لله عز وجل لورود الخبر بهما، بل يداه مبسوطتان ورد الخبر باليدين. وأجمعت طوائف أهل السنة بلا نزاع أن إحدى يدي الرحمن يمين بالإجماع، لقوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه. وقع النزاع في وصف اليد الأخرى، هل هي شمال أم كلتا يدي الرحمن يمين؟ طب النزاع جه ليه؟ لورود اللفظ. واخدين بالكم يا اخوان؟ عشان احنا بنقول المدلس الكذاب الذي يقول ان وقع خلاف بين الصحابة في الاعتقاد، اما ان يكون كذابا واما انه لا يفهم ولا يدري. اصل ايه معنى وقع خلاف في العقيدة؟ معناه صح الخبر عن الله او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة فيه صريحة بثبوت الخبر واختلف الصحابة، ده نقطع باستحالته. يبقى صح الخبر لان العقيدة مبنية عليه اخوانا على تصديق الاخبار، يبقى الخبر صح مش كده وبس، والدلالة فيه صريحة، الدلالة فيه صريحة، وبعد كده اختلف الصحابة، من حقك تقول ونحن نقول بهذا قبل ان تقوله انت، ولكن هذا لم يرد، بل الأمور الخلافية التي وقعت الخبر فيها محتمل أو الخبر فيها غير صحيح. والمسألة اللي هم بيدندنوا بها باستمرار رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، هي دي اللي براه. طيب هل يا ترى جاء خبر صحيح صريح في أن الله عز وجل رآه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه؟ هذا لم يرد، واللي قال يرد يجيبه. هيها هو احنا عندنا نصوص مستخبية؟ ما كله مكشوف. هات يا اخويا الورد ده ونشوف ايه، ويوضع تحت الاختبار اهل العلم واهل المصطلح ويحكمه صحته او بضعفه، لكن هذا لم يرد. واخد بالك؟ لذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد اعظم على الله الفرية، وقول ابي ذر وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي، ما فيش فيها تعارض أصلا كما قال شيخ الإسلام. فعائشة رضي الله عنها نفت مطلقا، وأبو ذر وبعض الصحابة أثبتوا مطلقا، فما أطلق هنا يقيد وما أطلق هنا يقيد، وانتهى الأمر على ذلك. فعائشة رضي الله عنها نفت بإطلاق، أي نفت الرؤية البصرية بإطلاق، وهذا هو الصواب. وغيرها من الصحابة أثبتوا الرؤية، أي الرؤية القلبية، وانتهى الأمر على ذلك. ولكن هو يعلم ذلك جيدا، ولكن أراد أن يعلم القوم أن ديننا يا أخوانا يمشي مع كل حد. ديننا ما فيش خلاف في ديننا خالص، العقيدة اختلفنا فيه، واخد بالك؟ ونعق أحدهم وقال لقد اختلف الصحابة في 60 أصلا من أصول الشريعة. كم إذن عدد أصوله؟ ها حتى يختلف في 60 أصل. ما تبقى من الأصول اتفق عليه الصحابة. ولكن هكذا يا أخوانا أهل البدعة يعني يهرفون بما لا يعرفون، والله المستعان. نعم خير، ايه اللي حصل؟ طيب يعني ارجو من اخواننا يعني ان يترفقوا في مسألة الاحاديث معايا. والله ان كنت من أهل الصنعة فأنت أحق بهذا المكان، وإلا فلا بد أن نترفق. وبيقول إيه؟ حديث رقم 16 بهذا السند باطل، وله طريق صحيح عند مسلم رقم 16 اللي هو أنت كما أثنيت على نفسك. هكذا قال أخونا جزاه الله خيرا. نعم أما هو أهل الورقة قدامه معايا أخوانا. لا، الذي أريد أن أنبه تنبيه عام معايا بالنسبة لصفة اليدين للمولى عز وجل. قلنا اتفق العلماء على إثبات صفة اليدين كويس، وإحدى يدي الرحمن إيه؟ نعم طيب ماشي، من النسخة ديت عنده عارفة كويس ماشي غير فضل. أنا عاوز أنبه تنبيه عام من كده، بحيث يكون تعاملنا مع كتب أهل العلم ومع الأئمة منضبط. واخدين بالكم يا أخواننا؟ منضبط. العلماء في كلتا يدي الرحمن يمين. في رواية عند مسلم قال ويأخذ ربنا عز وجل بيده الشمال الأراضين، فإثبات صفة الشمال للمولى عز وجل ثابت. كثير من أهل العلم أعلوها بالشذوذ، وغيرهم ممن هم مثلهم ولا يقل عنهم قالوا لا الرواية صحيحة وعليه نثبت صفة الشمال للمولى عز وجل. ثم ذكروا واتفقت كلمتهم ليس معنى يمين وشمال إن الشمال أنقص من اليمين، لا ما حدش قال الكلام ده. لذلك كلام ربنا عز وجل بعضه أفضل من بعض، دي مسألة منتهية. أي آية أعظم في كتاب الله؟ آية الكرسي، واخد بالك. ولكن لا يلزم من تفضيل بعض الآيات على بعض أن الآية المفضولة أنقص أو فيها صفة نقص. كذلك لا يلزم من صفات أن بعض الصفات أعلى من بعض أن الصفة المفضولة أنقص، هذا ما قاله أحد، واخد بالك. يبقى وعليه لابد أن نترفق. فإذا أعلى بعض أهل العلم الحديث وغيرهم يعني رد عليه بردودهم الماتعة، فلا بد أن تتسع الصدور لهذا الأمر ولا نتعجل. يقول وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن صفوان بن سليم قال حدثني رجال من الأنصار ما منهم رجل إلا حدثني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج عن بعض نسائه فإذا حلق في المسجد ثم ذكر حديثا وفيه إني سألت ربي أن يدخل معي من أمتي من يقر به عين الجنة فأعطاني 70,000 ثم استزدته فزادني مع كل 70,000 ثم استزدته فأشار إلي بكفيه هكذا وهكذا. الحديث جاء لإثبات صفة الكف للمولى عز وجل، هذا الحديث بكفيه هكذا وهكذا. فقال أبو بكر حسبنا يا رسول الله، فقال عمر يا أبو بكر دعنا ندخل الجنة، قال أبو بكر يا عمر وما تبقي حفنتان من حفنات الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يبقى إثبات صفة الكف للمولى عز وجل، واضحة يا أخوانا؟ طيب. قال ابن ابن وهب قال وأخبرني مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني رجل قال حدثني أبو إدريس الخولاني عن النواس بن سمعان الكلابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعي من أصابع ربك، فإذا شاء أن يقيمه أقام، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. اللهم إنا نسألك أن تقيم قلوبنا على الكتاب والسنة. أيضا في هذا الحديث إثبات صفة الأصابع للمولى عز وجل، وقوله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن. زعم بعض المبتدعة بأن إثبات صفة الأصبعين لله أو الأصابع وأن قلوب العباد بين أصبعين قالوا كلاما يعني احنا نقوله من باب بس ممكن تقرأه ويعلق في ذهنك منه شيء. قالوا يلزم من ذلك المماسة بين أصابع الرحمن وبين قلوب العباد. قال لك ما من قلب من قلوب العباد إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال لك البينية تقتضي المماسة. طب أيها الغبي الأحمق والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هل وقعت المماسة بين السحاب وبين السماء أو بين السحاب والأرض؟ هذا لم يحدث. ما الذي أصابك؟ ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا انتبهوا من لغة العرب ومن ألفاظها، لأن المبتدعة يتلاعبون بها غاية التلاعب. وحدثني سعيد بن فحلون عن الحسين بن حميد العكي عن يحيى بن بكير عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فيه إثبات صفة العلو للمولى عز وجل في قوله ثم يعرج الذين باتوا فيكم، والعروج لا يكون إلا إلى أعلى. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثنا الحارث بن نبهان عن أيوب السختياني عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال كنا في مسير مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أهبط الناس كبروا وإذا علوا كبروا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وفي رواية صحيحة كما أخذنا إنما تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يبقى لا تدعون أصم نفي صفة الصمم عن الله، وكذلك ولا غائبة مع إثبات كمال الضد. وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاع عن ابن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما بارزا للناس، فأتى رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، ثم ذكر الحديث وفيه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تراه فإنه يراك. إثبات صفة الرؤية من الله عز وجل لخلقه سبحانه وتعالى. قال ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. يبقى هنا نفي صفة العور عن المولى عز وجل. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثنا موسى بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي الرحال بن أبي الرجال عن موسى بن عقبة أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك دعاء، ثم ذكر الدعاء وفي أوله يا نور السماوات والأرض. وفي الهامش كما هو مذكور فيه سلام الطويل وهو متروك. قال محمد فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وليس فيها شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو كينونيته، لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به. كما أخذنا قبل ذلك إثبات صفة الحد لله عز وجل، وهو أعلم بحده، شأنها شأن بقية الصفات. لم تره العيون، معتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لا يراه أحد من البشر بعيني رأسه في الدنيا، هذا هو المعتقد. طيب قال لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به، اللي هي دلائل الفطرة على وحدانية المولى عز وجل. وقد تكلمت العرب وأثبتوا الرؤية للعينين، وكذلك أثبتوها للقلب. خذوا بالكم مني كويس، يعني في كلام العرب تقول العرب رأت العيون ورأت القلوب، فقوله ورأته القلوب، لأن بعض الناس يقول لك إيه الكلام ده عليه إيه؟ عليه مسحة صوفية، لا بعيد، ولكن هذا من لغة العرب التي نزل بها القرآن وأمرنا أن نفهم معاني القرآن طبقا للغة العرب. ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.